بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا يجعله لقاء مبارك نافعا مفيدا. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخت شذى من العراق بالأمس سألت 4 أسئلة، أجبت عن سؤالين، بقي سؤالين أيضا. في سؤالها الثالث تسأل عن معنى قول الله تعالى وحملناكم في الجارية، تقول يعني الخطاب لنا أم لنوح ومن معه. أخت الفاضلة، يعني لا شك بأن هذه الآية تشير إلى منة الله جل وعلا على نوح وعلى من اتبعه من المؤمنين، ولذلك جعل الله جل وعلا هذا الأمر آية من آياته. قال وحملناكم في الجارية، قل جل وعلا قبله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعي. ولذلك الخطاب هنا طبعا فيها التفاتة بلاغية بيانية، فيها بيان عظمة هذا الكتاب. ولذلك نوح عليه السلام يسمى بالأب الثاني، كما أن آدم الأب الأول، نوح هو الأب الثاني، هكذا يطلق العلماء عليه، لأن الله عز وجل أغرق من في الأرض إلا من كان في هذه السفينة. حتى ابنه لما صعد شواهق الجبال قال يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. طبعا كان من المغرقين، المقصود جميع من في الأرض أغرقهم الله إلا من كان في السفينة. ولذلك الذين في السفينة كما يقول العلماء نوح هو الأب الثاني، والخطاب لنا كما أن الخطاب لهم دلالة على أن هذه الذرية تناسلت من أصلاب هؤلاء الذين كانوا معنا. حملناكم يعني كنتم في أصلاب آبائكم، أو يكون الخطاب أصلا لهم ابتداء. أيضا في قول الله عز وجل في السؤال الثاني تقول أخت شذى في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تسأل عن زيارة المقابر، تقول ما معنى زرتم المقابر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بارك الله فيك، زيارة المقابر على نوعين: زيارة الحي للميت، وزيارة الحي ليدفن مع الأموات، ليدفن مع الأموات. ولذلك الزيارة الشرعية أن يزور الإنسان القبور، أما زيارة الإنسان للمقبرة بحيث ينتقل إليها يكون من أهل البرزخ، فهذا انتقال أبدي، خلاص انتقل عن الدنيا ثم البرزخ ثم يوم القيامة. ولذلك معنى قول الله عز وجل حتى زرتم المقابر يعني كنتم من أصحاب القبور، كنتم من الأموات، هذا المعنى. والآية الكريمة استفتح السورة الكريمة استفتح الله بقول ألهاكم التكاثر، كانت العرب قديما تتفاخر بالتكاثر في الأموال والأولاد، فربنا جل يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا كلمة ردع، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والمقصود أخت الفاضلة زرتم يعني متم ودفنتم. أم إبراهيم بارك الله فيها تسأل تقول يعني بنت صاحبتها تشتغل في محل تسوق، تقول يعني المحل هذا يبيع أشياء محرمة يعني مثل لحم الخنزير كما ذكرت، تقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك ورضي الله عن إخواني وأخوات المشاهدين، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يختار الحرفة والمهنة والوظيفة أو الصنعة الطيبة التي يكسب منها المال الحلال، التي يكسب منها المال الحلال. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا في القرآن بكسب الطيبات، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قل جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وربنا جل وعلا أباح لنا الأصل في المعاملات
والعادات الحلوة الإباحة والجواز. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن المحرمات سواء تحريم عين أو تحريم منفعة، يعني بمعنى أن تكون بذاتها مباحة لكن تؤدي إلى محرم، فإن المسلم يبتعد عن هذا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى اليقين، اذهب إلى اليقين. ولذلك أخت الفاضلة، أي عمل فيه بيع محرم في عقيدتنا نحن لا يجوز، لا يجوز أن نبيعه، حتى لو كان على شخص يعتقد حل هذا الأمر. لماذا؟ لأن التعامل وفق عقيدتنا نحن، فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير ولا يعني باقي المحرمات ما دام أن المسلم يدين بدين الله عز وجل ويعتقد هذا الاعتقاد. فقولي لها بارك الله فيك، هي أمام خيارين: إما أن تنتقل إلى قسم آخر ليس في هذه المحرمات، وإلا تبحث عن عمل آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، عندنا مكالمات تنتظر، ما نحب نطول عليهم. تفضلوا، تفضل أبو عباد.
ألو، السلام عليكم يا أخي عزيزي، إني أحبك في الله.
أحبك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. سؤال الأول يتعلق قد الله تبارك وتعالى رزقني بالمولود، يعني هل التحليق للمولود الرأس أو التقصير؟ وفهمني من فضلك، يعني واش في 8 أيام كم من الذهب يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل على النسوة يزورون أهلهم في المقابر؟ مثلا زوجتي أمها توفت، قالت ستزور أمها في المقابر، هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله. أبشر يا أبا عبد، أهلا وسهلا. أم حمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا.
أطال الله في عمرك على طاعة إن شاء
وياكم.
الله. بارك الله فيك. عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال أول بغيت أسأل، حرمة تسأل عن أمها، كانت مريضة في رمضان وكانت في غيبوبة، وبعد رمضان ما فقت من غيبوبتها، توفاها الله عز وجل وعليها صيام من رمضان، شو تسوي؟ تصوم عنها ولا؟
أي رمضان محمد؟ نفس رمضان اللي كانت في غيبوبة؟
نفس رمضان اللي كانت في الغيبوبة.
كانت في غيبوبة طوال رمضان
كامل، طوال الله عمرك كامل.
نعم إن شاء الله.
وبعد رمضان فترة بسيطة يعني بعد بعيد 2-3 توفاها الله عز وجل.
أبشر يا محمد.
زين، جزاك الله خير شيخ. إذا كان عليها صيام يجوز أنهم يفرقون الورثة، يصومون متفرق عنها؟
لا، هو ما عليها صيام. أنا أجيبك إن شاء الله، ما عليها صيام ولا عليهم صيام.
السؤال الثاني بارك الله فيك. أنا أنوي مثلا لما أتوضأ، أنوي أن نصلي ركعتين وضوء وأدخلها في مثلا سنة الصلاة نفسها، مثلا 4 ركعات قبل الظهر، إذا كنت متوضية أدخل سنة الوضوء ضمنها 4 ركعات.
نعم.
يجوز ولا ما يجوز؟ وفي بعض الأحيان ما أجدد وضوء إلى الصلاة الثانية، يجوز أن بعد أنوي أن ركعتين الوضوء تدخل من ضمنها في حال أني ما جددت وضوئي؟
أيوة. طيب،
السؤال الأخير بارك الله فيك، مرأة تسأل إذا أخرجت مثلا صدقة، يجوز أن هي تقول هاي الصدقة عني وعن أهلي وعن كافة المسلمين أحياءهم وأمواتهم ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك، والله يطول عمرك يا شيخ.
وإياكم. مرحبا مرحبا. أم عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
الأول، هل يجوز إنكار وجود السحر؟ يعني يقول أنه لا يوجد سحر بس كلها أوهام. السؤال الثاني، وعن إنكار دخول الجن في الإنسان، هل يجوز إنكار ذلك؟
إنكار دخول الجن
في الإنسان.
نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز إنكار عذاب القبر؟ سؤال الملكين.
إن شاء الله يا عمر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك فضيلة الشيخ. أبي أسأل عن يعني عمتي، مرأة كبيرة في السن، يعني أم زوجي.
أي.
وهي تسمع القرآن من الصباح إلى المساء، يعني تفتح على طريق التلفزيون يعني تسمع.
أي.
فندخل عندها إحنا أحيانا، نذهب لزيارتها للتودد لها، ولكن يعني طول ما إحنا عندها هي فاتحة القرآن وإحنا نتكلم معاها، يعني فهل يجوز هذا الشيء ومن يتحمل هذا الذنب؟ واحنا نبلغها احيانا انه هذا الشيء يعني غير القناه او شيء، لان احنا يعني كل فتره نذهب لها مو دائما.
اي نعم.
اي فما اعرف هل هذا صحيح او لا يعني. وسؤال ثاني اذا ممكن فضلت
ممكن
الشيخ.
ممكن تفضل.
صلاه العيد من اذهب الى صلاه العيد بالفجر، انا اكون صليت صلاه الصبح بالبيت واذهب ولكن الشمس بعد ما كانت يعني اشرقت، فهل ادخل اصلي تحيه المسجد ام انتظر حتى شروق الشمس؟
وانت تروحين المسجد مو مصلى؟ ها
اذا ممكن.
مسجد مو مصلى؟
نعم
في المسجد مو مصلى.
مسجد مسجد جامع اذا ادخل الى الجامع
ان شاء الله يا محمد. أبشري أبشري. أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله سبحانه وتعالى ابتلانا بجيران ما يخافوا الله. صبرنا عليهم سنين طويلة، صبرنا وعفينا وسامحنا. يا شيخ ما خلونا سبيل ولا حل غير أن ندعي عليهم أو أن أدعي عليهم. أشهد علي ربي يا شيخ أنا ما ودي أدعي على أي مسلم، لكنهم مجبروني على هذا الشيء. أضررنا منهم وايد يا شيخ، ما خافوا في الله سبحانه وما خافوا الله سبحانه وتعالى فينا. صبرنا وايد وعسينا وسامحنا يا شيخ، وفي أشياء يا شيخ ما تسامح عليها. يا شيخ ما أدري إيش يعني، هل يعني هذا الشيء يعني إن يجوز عليهم ولا؟
إن شاء الله يا أمين.
إيش الحل يا شيخ؟ جزاك الله خير.
أبشر إن شاء الله. مرحبا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا اختي.
لو سمحت يا شيخ عندي مصاحف يعني اوراقها مسوي مطرطر يعني وكتب يباتي مال حديث وما ادري شو اسوي فيها.
مقطعه؟
متقطعة هي عندي مصاحف يعني متقطعة وكتيباتي مال حديث دينية وكذي، بس ما بعرف شو اسوي فيها.
ان شاء الله يا مريم ان شاء الله.
تسلم شيخ.
مرحبا اختي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. أم إبراهيم بالأمس تسأل عن معنى قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للبدن هنا باتفاق أهل العلم على أن المقصود فيها الإبل، وهي جمع بدنة بدنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يشعر البدن يعني لما يرسلها إلى مكة. واختلف العلماء في البقرة هل يطلق عليها بدنة أم لا، قولا وبعض العلماء يقول نعم يطلق عليها أيضا بدنة لورود الأحاديث في ذلك، وردت أحاديث وهي أيضا مما تقتضيها لغة العرب، لكن الأصل أن البدنة تطلق على الإبل. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله يعني لما تهدى إلى الكعبة مثل الهدايا والأضاحي والفدو، هذا كله من شعائر الله. أبو أحمد بالأمس يسأل يقول يعني زوجته في البيت لما تشتغل طبعا في المطبخ وكذا ويدخل عليها وقت العصر وكذا، لما تجي تصلي يقول تصلي تقدم السنة أم الفريضة؟ أخوي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن سنة العصر القبلية ليست من السنن الراتبة، واضح؟ ليست من السنن الراتبة. لماذا؟ لأن الحديث الوارد فيها محل كلام بين أهل العلم من حيث التصحيح والتحسين، فبعض أهل العلم يرى بأن الحديث ضعيف وضعفه لا ينجبر، وبعض العلماء يرى بأن الحديث حسن لأنه ارتقى من درجة الضعيف إلى درجة الحسن، وذلك يعني اجتهاد وطريقة أهل العلم في النظر إلى الأسانيد والمتابعات والشواهد. والمقصود يا أخي الفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذه تعتبر من السنن ليست من السنن الرواتب، مثل الحديث الصحيح من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثنتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، هذه حديث صحيحة. أما التي قبل العصر فقلت لك هذه ليست من الأحاديث، ليست من السنن الراتبة. طيب ثانيا عندنا قاعدة مهمة أخوي أبو أحمد تخبر تعلم فيها زوجتك، أن العبرة في قضية الصلاة يعني قضية عدم الصلاة بعد العصر بإقامة الصلاة، يعني بصلاة المرء وانتهائه من العصر. يعني أضرب لك مثال، الآن العصر مثلا متى، كم يأذن العصر؟ يأذن ثلاثة وربع مثلا، يصلون الناس الآن ثلاثة ونصف أو نصف وخمسة، وبعدين يعني يمنع على المصلي أن يصلي بعد العصر النفل المطلق، إلا إذا كان يقضي. طيب الآن شخص صلى مثلا نفترض الساعة 5 مثلا، صلى الساعة 5 قام وصلى العصر، هل نقول أخطأ؟ لا ما أخطأ، خاصة النساء ما تجب عليهم الجماعة، قد تصلي العصر الساعة 5 فيجوز لها أن تأتي بهذه السنة القبلية، مش السنة الراتبة، لا السنة المطلقة، هذه تصلي 4 ركعات قبل العصر ثم تصلي صلاة العصر، ثم تصلي صلاة العصر. أقول هذا الكلام ليش؟ لأن بعض الناس يفهم أنه بمجرد صلاة المساجد العصر خلاص الواحد في البيت ما يصلي سنة قبل العصر، مثلا امرأة أو مريض، لا يجوز يجوز. فإذا العبرة بفعل المصلي، العبرة بفعل المصلي لصلاة العصر، ما قبله يكون معه وليس من وقت النهي. واضح؟ بارك الله في الجميع. أبو أحمد أيضا يسأل يقول عن يعني لما أدخل المسجد يبقى دقيقة دقيقتين على صلاة المغرب، يقول أصلي ركعتين ولا 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 أظل واقف؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه واحد. ولذلك بعض العلماء أوجبها لمن أراد الجلوس، لمن أراد الجلوس، والجمهور يقولون سنة. ثانيا بالنسبة للإنسان إذا دخل ويعتقد بأن الغروب الآن يعني الشمس تضيفت للغروب وما بقي إلا دقيقة دقيقة ونص دقيقتين، أنا أنصحه دائما بأن لا يصلي وإنما ينتظر. لماذا؟ لأن دقيقة ودقيقتين وثلاثة مما يحتملها الإنسان يستطيع يقف، خاصة وأن هذا الوقت النهي فيه شديد، أشد من الصلاة بعد العصر وأشد من الصلاة بعد الفجر، عند طلوع الشمس وعند غروبها الوقت شديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيهما، نهى عن الصلاة فيهما. وعندنا قاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، فالإنسان ما يمكن يصلي في دقيقتين السنة، سيدخل عليه الوقت، ولذلك ينتظر هو واقف حتى يؤذن المؤذن ثم يصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وأن المشركين يسجدون لها، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عباد يقول رزقه الله من بمولود يريد يعني يسأل عن حكم تقصير الشعر وقضية حلق الشعر وكذا من هذا القبيل. يا أبا عباد بارك الله فيك، يعني شكرت الواهب وبارك الله لك في الموهوب ورزقت بره وبلغ أشده وجعله الله من مواليد السعادة وجعله الله من حملة القرآن والسنة. أخي الفاضل، من السنة إذا ولد للإنسان مولود أن يؤذن في أذنه اليمنى، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن في أحد أولاد فاطمة، وهذا الحديث من جهة الإسناد يصلح للتحسين، يصلح للتحسين. هذا واحد، أذان فقط من دون إقامة. ثانيا بارك الله فيك، إذا بلغ الطفل 7 أيام، 7 أيام من السنة أن يحلق رأسه ولا يقصر، لأن هذا الشعر يسمى شعر الولادة، شعر الولادة، ولذلك يحلق بالموس، هذا من السنة وليس على الوجوب، ها ليس على الوجوب. فأحيانا بعض الأطفال لا يجوز حلق شعر رأسهم، لماذا؟ لأنه مريض أو يعني يولد ويعني جلدة الدماغ أو الرأس رقيقة جدا يخشى عليه، فلذلك يمتنع الإنسان، يستشير طبيب. أما إذا كان سليم الحمد لله وكذا فمن السنة حلق شعر الولادة، حلق وليس تقصير. الأمر الآخر بالنسبة لهذا الشعر يجمع ويوزن ويتصدق بوزنه فضة، بمعنى أنك تروح للصائغ أو كذا، أو أن تقدر هذا الشعر يعني يعادل كذا بالفضة وتزيد شيئا يسيرا وتتصدق به، هذا شيء طيب. ثم تسمي الولد بارك الله فيك، تطلق عليه الأسماء الطيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث والهمام، حارث وهمام. ويجوز لك أن تسمي بأسماء الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى ويعني بقية الأسماء ومحمد عليه الصلاة والسلام، أو تسمي بأسماء الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو تسمي بالأسماء الطيبة المعروفة بعيدا عن الأسماء المعبدة لغير الله، أو الأسماء التي فيها تزكية، أو الأسماء التي فيها صعوبة وحزونة، الأسماء الصعبة هذه، تختار اسم طيب. كلما اخترت اسم معبد أفضل، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم مثلا، عبد القدير، عبد العزيز، هذه الأسماء الطيبة. أو تسمي مثلا على أسماء الأنبياء وأسماء الصحابة، بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية. أبو عباد يقول زوجته تريد أن تذهب إلى المقبرة لزيارة والدتها الميتة، ما الحكم؟ أخي الفاضل، بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر فيها خلاف طويل وعريض بين العلماء في القديم والحديث، وأنا في هذا البرنامج حكيت هذا الخلاف طويلا وكثيرا وبينت الأدلة في ذلك، ولذلك من أهل العلم من يمنع مطلقا، ومن أهل العلم من يجيز مطلقا، ومن أهل العلم من يجيز لأحيانا وليس على الدوام، لكن أحيانا يقول إذا زارت مرة في السنة مثلا أو مرتين في السنة يقول لا بأس، وذلك للأحاديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل كان الناس عندهم تعلق باطل في المقبورين وفي القبور وفي المقابر، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع كليا الزيارة على الرجال وعلى النساء، فلما قويت شجرة الإيمان في القلوب ولما صلب الدين في النفوس ولما عرف الناس حدود الحلال والحرام وعرفوا الاعتقاد السليم وعرفوا بأن المقبورين هؤلاء هم بحاجة إلى الأحياء وليس الأحياء بحاجة إليهم، أذن بالزيارة، فكان يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك أخذ العلماء الذين يقولون بالجواز مطلقا من هذا الحديث الإذن العام للرجال والنساء، ولهم أدلة أخرى. القائلين بالمنع أو القائلون بالمنع قالوا بأن لعن زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور بالتخفيف والتشديد، فقالوا سواء كانت الزيارة مبالغ فيها أو غير مبالغ فيها، زيارة على الدوام أو على الأحيان، فإنها ممنوعة. والقول الثالث قالوا بأنه أحيانا إذا 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 مثلا ذهبت أحيانا فلا بأس. ولذلك أنا الذي أرى وأدين الله عز وجل به هو المنع بالنسبة للنساء، فالمرأة ممنوعة من زيارة المقابر استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من أن يصلها اللعنة. هذا قول وموجود الحمد لله، لكني لا أقول والله من ذهبت وهي معتقدة مثلا أخذا بقول بعض المذاهب أنها آثمة، لا أقول بهذا، وإنما أنا أدين الله عز وجل بذلك بعد اجتهاد ونظر في أن المرأة تدعو لميتها. والله لو كانت المرأة زوجتك هذه في أقصى الكرة الأرضية وأمها الميتة في أقصى أقاصي القصية من الكرة الأرضية وصلها الدعاء، يعني ليس شرطا أن يكون الإنسان عند رأس الميت، ليس شرطا. وبالمناسبة لا بد أن نعلم قضية، الميت لا يعرف زائرة، الميت لا يعرف زائرة، وإنما يصله ثواب الدعاء ثواب الصدقة، حتى أنه يسأل الملك في الحياة البرزخية ممن هذا، يقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك أو خلفت ولدا صالحا يتصدق عنك. ولذلك ربنا جل وعلا قال وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، والمقصود بأن هذا مهم جدا حتى نبين اعتقاد بعض الناس أنه إذا جاء كأن الميت يفرح، يعني يعرف أن فلان زاره، لا الصحيح أنه ما يزوره، هذا هو الصحيح. ولذلك الزيارة من المقابر المقصد الأول فيها ما هو؟ أنك أنت يا الإنسان الزائر تتذكر الآخرة، هذا المقصود، زور المقابر فإنها تذكركم إيش؟ الآخرة. ولما يدعو الإنسان في المقبرة ماذا يقول؟ يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر، يعني كأنه يذكر نفسه بأنك ستصير إلى ما صاروا وستكون إلى هذه الحفرة التي إليها كانوا ووضعوا وصاروا. فالمقصود يا أخي الفاضل يعني المرأة تحتاط لمثل هذا الأمر، بارك الله في الجميع. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم حمد عفوا من عجمان تسأل تقول في حرمة توفيت أمها في رمضان أو بعد رمضان، عفوا تقول كانت في غيبوبة طوال رمضان وبعد رمضان توفيت، تقول يعني هل عليها شيء؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورحم الله هذه المرأة ورحم الله أموات المسلمين، بالنسبة لمن دخل في غيبوبة في رمضان وثم اتصلت هذه الغيبوبة بالموت وما استطاعت تستيقظ لتقضي، ما عليها شيء، ليس على الميت شيء في هذا، وكذلك الحي من أولادها ليس عليهم شيء في هذا، ولله الحمد والمنة لأنها ما تمكنت من القضاء واتصل الموت بهذا المرض. فطمنيهم يا أم حمد في هذا الأمر. محمد تقول لما أتوضأ أنوي بأنني سأصلي ركعتي الوضوء مع السنة القبل، يجوز. أخت الفاضلة، بعض العلماء يرى جواز تداخل مثل هاتين النيتين والعملين في نية واحدة، يعني مثلا تنوين السنة القبلية مع سنة الوضوء، يقولون بأنهما يتداخلان، ويذكرون في لهذا طبعا قواعد. وبعض العلماء يقول لا، لأن سنة الوضوء سنة متعلقة بالوضوء، لها ارتباط بالوضوء، ولذلك ما تتداخل مع غيرها، ما تتداخل مع غيرها. على العموم الأمر في هذا واسع، والحمد لله هي سنن، ولكن لو أتيت بسنة الوضوء مستقلة ثم أتيت بالسنة الراتبة يعني لوحدها يكون أفضل. يا محمد بارك الله فيك، وإذا ما استطعت ما عليك من حرج، ولله الحمد والمنة. أنت في سؤالك الثاني أو الشطر الثاني تقول أحيانا ما أجدد الوضوء، يعني تصلين بنفس وضوءك السابق، تقول أصلي سنة الوضوء. لا لا يا أخت الفاضل، لأن السنة هذه بعد الوضوء مباشرة، السنة هذه بعد الوضوء مباشرة، فكونك والله تقولين أنا ما جددت الوضوء ممكن أصلي سنة الوضوء، لا، وإنما تصلين السنن القبلية إن كان ثم سنة في هذا المحل. أم حمد تقول هل يجوز إذا تصدقت أقول اللهم عني وعن أهلي وأولادي وكذا وعن المسلمين والمسلمات؟ يجوز، ما فيه شيء، يجوز الإنسان يتصدق عن نفسه وعن أهله وعن أولاده وعن المسلمين والمسلمين، ما فيه بأس. لكن أخت الفاضل أنا ما أعرف يعني الصحابة رضي الله عنهم ما حرصهم على الخير، مسابقتهم في هذا الميدان، وعدم تركهم لأي شيء من الأشياء التي فيها خير وفائدة، ما حدود اطلاعي، ما أدري والله، ما سمعت أن أحد من الصحابة يقول اللهم هذه صدقة عني وعن المسلمين جميعا، ما سمعت بهذا. لكن الأصل الجواز، لكن هل هذا الفعل عليه السلف؟ ما أشوف أنا، ما بحدود اطلاعي الضعيف ما رأيت لا الصحابة ولا التابعين أنهم كانوا يفعلون مثل هذا الفعل أو يفتون فيه. ولذلك قلت الفاضلة يعني الإنسان يتصدق عن نفسه عن أولاده عن كذا، المسلمين والمسلمات أكثر لهم من الدعاء، أكثر لهم من الاستغفار، هذا الذي ورد عنهم وهذا الذي هم فهموه، لأن فهمهم مقدم على فهم من جاء بعدهم، فهم فهموا بأن الاستغفار والدعاء هذا الذي أرشد إليه الله وأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم عمر بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة كلها تتعلق بالسحر وبالجن، تقول هل يجوز إنكار وجود السحر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، لا يجوز ويحرم أن ينكر الإنسان وجود السحر مطلقا، يقول لا يوجد سحر، والذي ينكر وجود السحر مكذب للقرآن ومكذب للسنة وعلى خطر، على خطر. ولذلك ربنا جل وعلا يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا السحر. ويقول جل وعلا عن فرعون وكيف يعني كانت المجادلة بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام، ففرعون لما جاء موسى بهذه الآية جمع السحرة، كان عنده عتاة السحرة فجمعهم لميقات يوم معلوم، ثم القصة طويلة، لكن شاهد أن السحرة ألقوا ما في أيديهم من الحبال والعصي فخيل للناس أنها ثعابين تسعى، فأمر الله جل وعلا موسى أن يلقي عصاه فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق والسحرة عرفوا، لأن السحرة يستعملون أيضا سحر التخييل كما أنهم يستعملون السحر الحقيقي، ولذلك عرفوا بأن هذه ليست لا يمكن أن تكون سحرا وإنما آية من آيات الله، ولذلك خروا سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، والقصة معروفة بارك الله في الجميع. تبقى قضية أخت الفاضلة ما يتعلق بمسألة الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال أولا الشرك بالله ثم السحر، السحر ثانيا من الموبقات. ولذلك العلماء ذكروا أن تعلم السحر والعمل به من نواقض من قوادح العقيدة، من قوادح العقيدة، فإنكار السحر بالكلية خطر على دين الإنسان، هذا الذي ينكر خطر عليه، يجب أن يسأل أهل العلم ويتعلم. لكن السحر على أنواع، سحر حقيقي وسحر تخييل. سحر التخييل هو أن يقوم الإنسان فيستخدم بعض الحيل وبعض الأشياء التي يخيل للناس بأنها كذا وهي ليست كذا. أما السحر الحقيقي فهو الذي يمرض ويقتل أحيانا أو يسلب الإنسان عقله ويجعل في عالم آخر، أو يفرق بين الرجل وامرأته مثل ما يسمى بسحر الصرف وسحر العطف، هذا كله موجود. ولذلك كتب الفقهاء عندنا الآن في المذاهب الأربعة كلها تذكر حكم حد الساحر، يذكرون الآن بعضهم يذكر السحر في أبواب الردة، وبعضهم يذكر السحر في أبواب الحدود، ويشيرون إلى هذا، يقولون مثلا الساحر ما عقوبته، ويتكلمون عن قضية الساحر هل يكفر أم لا، ويقسمون إلى قسمين، ولهم كلام طويل في هذا. لكن عموما الجواب على أصل سؤالك، السحر حقيقة، السحر موجود والسحرة موجودين، وإلا ما الفائدة من ذكره في القرآن والسنة؟ وما الفائدة الآن من سن قوانين الآن في كثير من الدول الإسلامية لعقوبة السحرة؟ وما الفائدة من تتبع رجال الأمن للسحرة ويعني محاولة قطع شرهم عن الناس إذا لم يكن لهم وجود وحقيقة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن السحر والسحرة وبين أنواع منها، قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشياء كثيرة. عمر رضي الله عنه قتل حفصة بنت عمر، قتلت جارية لها سحرتها، وعمر رضي الله عنه قتل 3 سواحر، 3 من السحرة في عهده. وأحد الصحابة الكرام أيضا جرير أيضا قتل ساحرا بحضرة الخليفة. المقصود هو طبعا القتل هذا للإمام، لولي الأمر، لا يجوز لأحد أفراد الناس وأحد الناس أنهم يتسلطون أو يأخذون دور الدولة في هذا، لا، هذا ما يجوز عندنا في الشريعة ومحرم. لكن أنا أذكر بأن عمر هو ولي الأمر، وحفصة كذلك بيّنت وقدمت الأمر أظنه في عهد عثمان، فقتل الساحر من خلال ولي الأمر. هذا كله يشير إلى ماذا؟ إذا يوجد سحرة ويوجد سحر. أم عمر أيضا في سؤال الثاني تسأل، تقول ما حكم إنكار دخول الجن في الإنس؟ أختي الفاضلة، أولا قضية دخول الجن في الإنس هذه ثابتة في القرآن والسنة، وعلماء السنة وأهل السنة والجماعة كلهم متفقون على هذا. لا أعلم عالما من علماء السنة أنه أنكر دخول الجن بالإنس، موجود يعني الأدلة في القرآن والسنة. فالله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال العلماء يبعث آكل الربا مجنونا يخنق، يعني مثل الذي مسه الشيطان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ووردت جملة من الأحاديث وإن كانت أسانيدها يعني محل بحث وكلام عند أهل العلم، إلا أنه ثبت يعني بالمجموع يدل على أن لها أصل، وهو أن بعض وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس مسهم الشيطان بهذا التلبس وقرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجهم منهم. وأيضا علماء السنة كلهم يشيرون إلى إمكانية دخول الجن بالإنس، ولذلك هناك نصوص كثيرة في القرآن تدل بمفهوم الدلالة بالإشارة أو الإيماء على هذه المسألة، وكذلك نصوص السنة الكثيرة. طبعا هذه المسألة لما نقررها لا يعني بالضرورة أن كل واحد يشعر مجرد شعور أنه كذا أنه دخل جني، هذا غلط. ولذلك للأسف الشديد الآن الناس ما بين إفراط وتفريط، يعني الناس يتطرفون إما يمين وإما يسار، بعض الناس ينكر هذه المسألة بالجملة، وبعض الناس يبالغ لدرجة أنه يعني للأسف يسترزقون من هذا الأمر، فيوهمون الناس بأن والله أنت دخلك جني، أنت ممسوس، أنت ملبوس، أنت كذا، وهذا غلط. يعني في علامات يعرفها العلماء، يعرفها أهل الاختصاص، لكن كل واحد شعر بتغير في نفسه يقول دخل جن، هذا ما يجوز. وهذا للأسف نفس التطرف الذي يقوم فيه من ينكر الدخول، يقوم هؤلاء أيضا فيبالغون في هذه القضية، والاعتدال مطلوب. والله عز وجل وجهنا وأرشدنا وأمرنا بالاعتصام به وبكتابه وبسنة نبيه، وعلمنا يعني الله عز وجل أمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نصوص كثيرة أيضا، النبي عليه الصلاة أمرنا أن نعتصم وأن نتعوذ بالله تعالى، وأيضا علمنا أوراد كيف نعتصم من الشيطان الرجيم. أم عمر تقول هل يجوز إنكار عذاب القبر؟ لا أخت الفاضلة، هو ما يطرح السؤال هكذا، هل يجوز عذاب القبر؟ أصل من أصول يعني إثبات عذاب القبر أصل من الأصول عندنا في مسائل الغيبيات، ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولا يجوز للإنسان أن يخضع الغيبيات للعقل، ما يجوز للإنسان أن يخضع الغيبيات للعقل. عندنا مسائل الغيبيات ومسائل العقيدة ومسائل الإيمانيات، هذه من الأمور التي من الله جل وعلا علينا وسهلها علينا، ولم يطلب منا القياس فيها ولا الاجتهاد ولا البحث ولا التفصيل، إنما طلب منا الإيمان. الآن ألست أنت مؤمنة بالله وباليوم الآخر؟ الجواب نعم، ستقولين يعني الجواب بلى، هذا هو الجواب الصحيح، تقولين بلى. إذن الذي يؤمن بالله سيصدق كتابه، والذي يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام سيصدق خبره، ولذلك أخبرنا الله عز وجل عن أمور غيبية كثيرة. العقل أحيانا يعني يصعب عليه، هو لا يحيلها لكن يجعلها من الأمور الصعبة، من الأمور الصعبة، لكن يصدق الإنسان. لماذا؟ لأنه خبر الله عز وجل الذي خلقنا والذي أدرى بأحوالنا والذي عنده كل شيء جل وعلا. فمسألة الآن عذاب القبر من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية. الله عز وجل يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا العذاب يعرضون على العذاب في القبر، كما قال علماء التفسير النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ثم ذكر أحدهما لا يستبرئ من بوله والآخر يمشي بالنميمة، وأحاديث كثيرة. حتى لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على عائشة وجد عندها امرأة يهودية فخرجت فقال: ماذا كانت تقول؟ قالت: تقول إن أهل القبور يعذبون. فقال: نعم، وذكر لها كيف يعذب أهل القبور. فحتى الطوائف الأخرى يؤمنون بعذاب القبر، والمقصود بأن عذاب القبر ونعيم القبر حق لا مرية فيه ولا ريب فيه ولا شك فيه. وبعض الناس للأسف، ونحن في هذا الوقت تحديدا، والله الواحد يتألم أحيانا من أحوال بعض المسلمين، يريد أن يخضع كل شيء للعقل، وهذا ما يمكن يا إخواني، ما يمكن والله. الشريعة جاءت بالدعوة إلى التناغم بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ودائما العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما أن النقل الصحيح يتفق مع العقل الصريح أبدا. أضرب مثال الآن كمثال، يعني بعض الناس يقول نكشف القبر ما نشوف شيء، مثلا يقول لك. طيب الآن شخص، الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، شخص الآن نائم وعنده ناس، فهو يرى في نومه أحلام مزعجة، ويمكن يرى بأنه يتعذب، حتى لما يستيقظ يجد الآثار التعرق عليه ويعني أعصابه مشدودة وحالة استنفار، اللي حوله ما شعروا فيه، ما شعروا بأنه يتعذب وهو في حلمه. وبعض الناس يرى رؤية يتنعم فيها واللي حوله ما شعروا فيه. هذا مثال بسيط ممكن نضربه لمن يحاول أن يتفذلك وتحذلق في قضية عذاب القبر ونعيم القبر. عذاب القبر ونعيم القبر حق لا مرية فيه، ومن أصول أهل السنة في الاعتقاد، من أصولهم ومن عقيدتهم أن يؤمنون بهذا. لماذا؟ لأن الله أخبر عنها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. أم محمد تقول يعني أم زوجها تقول امرأة كبيرة في السن، نزورها أحيانا في البيت، تحب القرآن، تحب تسمع القرآن، تشغل القرآن، تقول أحيانا ونحن جالسين يبقى القرآن مشغول، هل نأثم نحن أم هي تأثم؟ لأنه نكلمها تقول ترفض في مثل هذا الأمر. أخت الفاضلة رضي الله عنك وبارك الله فيك، وتشكرين على صلة الرحم، وتشكرين على زيارة يعني أم الزوج، وهذا كله خير لكم. الأمر الثاني، قضية يعني التأدب مع القرآن من الآداب، أن الإنسان إذا دار في حديث أنه مثلا إما أن يستمع القرآن أو يستمع للحديث، لكن إن كان مثل هذه الحالة وهي حالة العجوز هذه. فجمهور الفقهاء يقولون بأن الاستماع للقرآن إذا كان يعني يشتغل على الاستحباب وليس على الوجوب. طبعا هناك مذهب عندنا فقهي من المذاهب الفقهي يرى الوجوب استدلالا بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكن هذا الصحيح هذه الآية في الصلاة، هذه الآية في الصلاة وليست في المجالس العامة. لكن من الأدب حاولوا معها، إن استجابت استجابت، ما استجابت ما عليكم إثم وليس عليها إثم يا أم محمد. أم محمد تقول في صلاة العيد لما أذهب أصلي الفجر وأذهب تقول هل أصلي ركعتين تحية المسجد والشمس لم تغرب لم تظهر بعد أم ماذا؟ هي تقول نصلي في الجامع. أخت الفاضل إذا ذهبتم لصلاة العيد في الجامع فلا تجلسين حتى تصلي ركعتين، لكن إن كانت الشمس الآن بدأت في الطلوع فلا تتوقفين حتى ترتفع، أما إذا جئت قبل طلوع الشمس فتصلي ركعتين بارك الله فيك. كم بقي؟ طيب أمينة من عمان تقول ابتليت بجيران للأسف سيئين وكذا، تقول صبرنا عليهم صبرا طويلا، وتقول هل أدعو عليهم؟ يا أمينة بارك الله فيك، أولا لا شك بأن الجيران لهم حقوق وواجبات، والله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك يجب أن يكون بين الجيران من الاحترام ومن أداء الحقوق ومن رعاية المشاعر ومن حفظ الأموال ومن كف العورات، كف النظر عن النظر إلى العورات وشيء من هذا القبيل، الشيء الذي يجب أن يكون تدينا وأن يكون استجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا ابتلي الإنسان بجار سيء يصبر عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام شكى له رجل سوء خلق جاري قال اصبر عليه، فصبر صبر ثم جاء قال يا رسول الله بلغ الأمر كذا، فقال أخرج متاعك إلى الشارع، فأخرج متاعه إلى الشارع فكان الناس يمرون خير يا فلان سلامات عفشك بالشارع وش عندك، هذا المعنى يعني، فيقول والله آذاني جاري، جاري يؤذيني، جاري كذا، فصار الناس يسبونه ويلعنونه. فلما وصل إلى مسامع الجار قال لا أؤذيك أدخل بس، ليش؟ لأن الناس صارت تدعو عليه وفي الناس صالحين وكذا، فخاف من دعوات الناس. فيا أخت الفاضلة قولي لهم أنت ولا الوالد ولا أحد أخوانك قولي لهم كفوا أذاكم عنا، إحنا جيرانكم، البيت ما ينتقل، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. ما ينتقل الإنسان، فيقول لهم يذكرهم إذا استجابوا الحمد لله، ما استجابوا لك الحق الكامل، إذا كان والله الأذية أذية والعياذ بالله انتهاك الأعراض أو النظر إلى العورات أو مثلا يعني إلقاء القاذورات مثل ما يفعل بعض رقيق الدين وقليل الإيمان وعدم المخافة من الله عز وجل يفعلون هذا والعياذ بالله، لك الحق الكامل أن تدعي عليهم، ولك الحق أيضا أن تخبر الناس، يعني هذا بهذا الفعل أصبح عرض حلال، تقولين للجيران الباقين والله جيراننا آذوننا، وتقولين للناس اللي لهم قيمة في المجتمع يعني جيراننا هذول آذوننا ما ندري وين نروح، لك الحق الكامل لأنه سقطت حشمته ما دام أنه والعياذ بالله عنده هذه الأذية. والكلام هذا يا أمين لما أقوله أجعل في ذمتك أنت، لأن بعض الناس قد يفتري على جاره، وبعض الناس قد يكون أذية الجار أذية مواقف سيارات تستحمل، أو والله شجرة ترمي بعض أوراقها وكذا، هذه تحتمل. أما تقولين أنت قبل قليل تقول وصل الأمر موصل ما يحتمل، يعني كما فهمت أنا من كلامك لك الحق الكامل في هذا. مريم بس أجيب على مريم، مريم الله يرضى عليك أنت بين خيارين بين هذه المصاحف والكتب، إما أن تحرقينها في مكان وتذرينها في البحر ولا مكان آخر، أو تدفنينها تحفرين لها في الأرض وتدفنين المصاحف والكتب، أو في خيار ثالث تعطينا لدائرة الشؤون الإسلامية عندكم هم يتصرفون في هذا. وأنا شفت حاويات مثلا عندنا في الشارقة حاويات للمصاحف ولكذا، ممكن أنك يعني ترسلين أحد أولادك يضعها في هذا الحاوي يعيدون تدويرها. بارك الله فيكم، أشكركم على المتابعة كما أعتذر أيضا على الإطالة، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.